الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 38 بعد 100 من صحيح مسلم، وهو الدرس 22 من كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال رحمه الله: باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وفي رواية: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وهذا حديث عظيم فيه الترهيب عن التخلف عن صلاة العصر لا سيما في جماعة. ومعناه ما قاله الخطابي: نقص هو وأهله وماله وسلبه، فبقي بلا أهل ولا مال، فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله. وقال أبو عمر بن عبد البر: معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترا، والوتر الجناية التي يطلب ثارها فيجتمع عليه غمان: غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثار. أفاده النووي. وقال: قال القاضي عياض رحمه الله: واختلفوا في المراد بفوات صلاة العصر في هذا الحديث، فقال ابن وهب وغيره: وفي من لم يصلها في وقتها المختار. وقال سحنون الأوصيلي: هو أن تفوته بغروب الشمس. وقيل: هو تفويتها إلى أن تصفر الشمس. وقد ورد مفسرا من رواية الأوزاعي في هذا الحديث قال فيه: وفواتها أن يدخل الشمس صفرة. وروي عن سالم أنه قال هذا في من فاتته ناسيا، وعلى قول الداود هو في العامد. وهذا هو الأظهر، ويؤيد حديث البخاري في صحيحه: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وهذا إنما يكون في العامد. قال ابن عبد البر: ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات، ويكون نبه بالعصر على غيرها، وإنما خصها بالذكر لأنها تأتي وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم وتسويفهم بها إلى انقضاء طائفهم إلى انقضاء وظائفهم. وفيما قاله نظر لأن الشرع ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا الحكم، فلا يلحق بها غيرها بالشك والتوهم، وإنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفنا العلة واشترك فيها، والله أعلم. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه، عبيدة السلماني، قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسون وشغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. والأحزاب هي غزوة الخندق، كانت في السنة الرابعة من الهجرة، سميت بغزوة الأحزاب لأن الناس تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من كل جهة، فردهم الله عز وجل بغير حرب، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فقد سلط الله عز وجل عليهم ريحا كفأت قدورهم وقلعت خيامهم، واشتد الحال بالمسلمين حتى نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، وإنما ذكره عمر رضي الله عنه على ما يأتي في الحديث الآتي. قوله: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، فيه جواز الدعاء على الكافرين، وفيه إثبات عذاب القبر وما يتعلق به. قوله: حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى، هذا نص في أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد اختلف العلماء فيها، فقيل هي الفجر، وقيل الظهر، وقيل العصر، وقيل المغرب، وقيل العشاء. وهناك أقوال أخرى ذكرها ابن الملقن في شرحها على عمدة الأحكام، لكن أصحها أنها العصر لوجود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال: باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى صلاة العصر. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس أي غربت وولت ورجعت ملأ الله قبورهم نارا أو قال بيوتهم أو بطونهم شك شعبة في البيوت والبطون ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء وليس معنى ذلك أنه صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى العشاء ولكن المعنى أنه صلاها في وقت بين المغربين أو بين العشاءين فصلى العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا يكون الترتيب في قضاء الفوائت. قال بالسند المتصل حدثنا عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا محمد بن طلحة اليامي عن زبيد اليامي أيضا عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس وأصفرت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. إذن جاء مصرح بأنها صلاة الوسطى في حديث علي بن أبي طالب وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وسيأتي أيضا ما في حديث عائشة. وأما الجمع بين قوله حتى كادت حتى احمرت الشمس أو اصفرت وبين قوله أنه صلاها بين العشاءين فربما أخبر أنه نسيها في حال الاصفرار أو الاحمرار ثم لم يتمكن من صلاتها حتى غربت الشمس إذ عمد إلى الوضوء ونحوه. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا إذ لم تكن هناك مصاحف مكتوبة مطبوعة في ذلك الزمان إنما يأخذون من المصحف الجامع من المصحف العثماني. فقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها أذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا أنها مايزت بين الصلاة الوسطى وصلاة العصر لكن هذا كقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والأعمال الصالحة من الإيمان فهو من عطف الشيء على نفسه. وهكذا حافظوا على الصلوات الوسطى صلاة العصر والواو من الباب الذي تقدم ذكره. وفي هذه الأدلة على أن المسلمين كانوا يتعبون وينصبون في حال حربهم حتى لربما شغلوا عن الصلاة مع ثقلها ومع حرصهم عليها. وفعلا كيف لا يشغلون وقد رمتهم العرب عن قوس واحد لاستئصالهم. والحال كما قال الله عز وجل وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ووقع الشك في المنافقين وإذ يقول المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق ابن عقبة عن البراء بن عازب رضي الله عنه هو أبوه صحابيا قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذن صلاة العصر. فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم. قال مسلم ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمنا. هذا دليل على أنها صلاة العصر. وفي الحديث إثبات النسخ وهو رد على الرافضة واليهود الذين يمنعون النسخ مع أن الله عز وجل يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. والنسخ دليل على حكمة الله عز وجل لا على إثبات البداء كما يزعم الرافضة من إليهم، فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم آزلا وأبدا. وما جاء في الحديث بدا لله أن يختبرهم فقد انتقدت هذه اللفظة، بدا لله أن يختبرهم انتقدت هذه اللفظة كما سمعناها من مشايخنا. وعلى ثبوتها سيكون المعنى أراد الله أن يختبرهم، ليس معناه البداء بمعنى أنه كان لا يعلم ثم علم. والقرآن في نسخه أنواع: الأول نسخ اللفظ والحكم، الثاني نسخ اللفظ وبقاء الحكم، الثالث نسخ الحكم وبقاء اللفظ. ومن الأدلة على ذلك قوله: والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة، بقي الحكم في شأن المحصن أنه يرجم. قال عمر: إن الرجم حق نزل في كتاب الله فقرأناه، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الناس من بعده. وأما نسخ الحكم وبقاء اللفظ قال الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله ويجعل الله لهن سبيلا. وقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ويجوز أن ينسخ القرآن بالسنة وتنسخ السنة بالقرآن. ولما منع الشافعي رحمه الله نسخ القرآن بالسنة رد عليه العلماء، وأن الشافعي إمام لكن الحق أجل من الشافعي. قال أبو السند المتصل: حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى عن معاذ بن هشام. قال أبو غسان: حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسب كفار قريش، فيه جواز سب الكفار ولعن الكفار، فإن أذاهم قد تحقق على المسلمين لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، يؤذونهم بالقول والفعل، يحسدونهم على كل نعمة أنعم الله بها عليهم، هم العدو فاحذرهم. وقال: يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فيه أن عمر صلى قبل الغروب ذكر فصلى، لأنهم في ذلك الموطن قد يشغلون عن الجماعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله إن صليتها، يعني ما صليتها، وفيه جواز الحلف بغير استحلاف. فنزلنا إلى بطحان واد ومكان مبطوح، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، لأن الله لا يقبل صلاة إلا بطهور. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. وهذا دليل على أن في قضاء الفوائد يبدأ بالصلاة الأولى ثم التي تليها. استدل بعضهم بهذه الأحاديث على أن صلاة الخوف منسوخة، والصحيح أن صلاة الخوف محكمة لم تنسخ، وإنما اختلف العلماء في غزوة بني المصطلق هل كانت قبل الأحزاب أم بعد الأحزاب. فمن قال بأنها قبل الأحزاب ذهب إلى النسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الخوف، ومن قال بأنها بعد الأحزاب لم يذهب إلى النسخ. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نسيها بالكلية، فلو ذكرها لصلاها. قال: وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى غرب الشمس فكان قبل نزول صلاة الخوف. قال العلماء: يحتمل أنه أخرها نسيانا لا عمدا، وكان السبب في النسيان الاشتغال بأمر العدو، ويحتمل أنه أخرها عمدا للاشتغال بالعدو، وكان هذا عذرا في تأخير الصلاة قبل نزول صلاة الخوف، وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال، بل يصلي صلاة الخوف على حسب الحال، ولها أنواع معروفة في كتب الفقه، وسنشير إلى مقاصدها في بابها من هذا الشرح إن شاء الله. والذي يظهر أنه نسيها، لم يتعمد تركها، لأن عمر قال: والله يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، وقال: والله إن صليتها، يعني ما صليتها، الظاهر أنه نسيها. قال: وإنما حلف النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لقلب عمر رضي الله عنه، فإنه شق عليه تأخير العصر إلى قريب من المغرب، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلها بعد، ليكون له عمر به أسوة ولا يشق عليه ما جرى وتطيب نفسه، وأكد ذلك الخبر باليمين. كيف بنا يا أخوة في هذا الزمان بالمستقيمين فضلا عن غيرهم من المضيعين؟ ربما تفوته الصلاة ما يشعر بحزن ولا يلحقه ضيقة، والصحابة رضي الله عليهم ربما تفوتهم الصلاة للأشغال الكثيرة التي يعذرون بها، ومع ذلك يبقى أحدهم متحسرا متندما، فما أعظم شأن الصلاة في قلوبهم، وما أهون الصلاة عند المتأخرين من هذه الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يدل على أنهم كانوا يعظمون شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كما يدل على ضعف تعظيم هذه الشعائر عند المتأخرين. وكلما بعد الزمان عن العهد النبوي ضعف الإيمان، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فاصبروا حتى تلقوا ربكم. قال أنس رضي الله عنه: سمعته من نبيكم. وبعض الناس ربما تفوته الفجر دائما وهو نائم، ما يعمل احتياط ليصلي الفجر في جماعة، وتفوته الظهر وهو في شغله، ما يعمل احتياط لحضور الجماعة من أولها، وتفوته العصر وهو في قيلولته، ما يعمل احتياط لشهود الجماعة مع المسلمين، وربما جاءته المغرب وهو في المدينة يتسوق على سيارته، ما تطاوعه نفسه أن يوقف السيارة ويصلي مع المسلمين. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من ضعف الإيمان. أنس بن مالك رضي الله عنه فاتته صلاة الفجر في تستر، وهم يقاتلون العلوج بسيوفهم في وقت تتطاير فيه الرؤوس وتجرح فيه الأبدان، ويلحقهم ما يلحقهم، وعند أن هني بفتح تستر قال: أما تستر، أما تستر، ما هذا الفتح ونحن شغلنا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس؟ حسرة وندامة عندهم، وهذا لعلمهم شأن الصلاة وتعظيم شأن الصلاة. أما الآن شأن الصلاة عند أكثر المسلمين على وقت الفراغ، والله يمكن ما نقول المضيع للصلاة، المستقيم، بعض المستقيمين يمكن أن يؤخر الصلاة أنه مشغول في صفقة تجارية، أو مشغول في دكان، أو مشغول ربما يشتري لزوجته بعض الأمور الثانوية للأساسية. يا أخي الصلاة، الصلاة قدمها على كل شيء، وراقب الله عز وجل فيها، فإنه لا يحافظ عليها إلا أهل الخشوع، ولا يداوم عليها إلا أهل الإيمان والإخلاص. وانظر الصحابة رضوان الله عليهم ما رأوا العذر لأنفسهم في غزوة الأحزاب، وقد وقع بهم الحرج العظيم من تحزب الكفار عليهم، ومن نقض قريظة، ومن خوفهم على الإسلام، وخوفهم على النساء والأبناء، ومع ذلك كانت الصلاة في قلوبهم أعظم شيء، فعظموا وارتفعوا. والحديث يستدل به أيضا على قضاء الفوائد من الصلوات، أما الفوائد إذا كانت نافلة فقد ثبتت من حديث أم سلمة، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة الظهر بعد صلاة العصر. وأما ما كان من الفرائض فهذا الحديث حجة في الباب، من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد المغرب قضاء لا أداء. وذهب بعضهم إلى أنه قدم العصر على المغرب لأن وقت المغرب متسع، ولو كان يخشى خروج الوقت لقدم المغرب، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الصحيح أنه يأتي بالصلاة على الترتيب الذي هي عليه، والحمد لله رب العالمين.